بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله للشيخ يوسف النبهاني رحمه الله تعالى. نعم.
ومن ثناء الجيلاني رضي الله عنه قوله في بعض أحزابه: سبحان الله تسبيحا يليق بجلال من له السبحات،
الله الله،
والحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيده على جميع الحالات، ولا إله إلا الله توحيد محقق مخلص قلبه بحق اليقين من الشكوك والظنون والأوهام والشبهات. مخلص قلبه بحق اليقين من الشكوك والظنون والأوهام والشبهات. والله أكبر من أن يحاط ويدرك، بل هو مدرك محيط بكل الجهات.
مخلص قلبه.
ولا إله إلا الله توحيد محقق مخلص قلبه بحق اليقين من الشكوك والظنون والأوهام والشبهات. والله أكبر من أن يحاط ويدرك، بل هو مدرك محيط بكل الجهات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رفيع الدرجات. إلهنا تعاظمت على الكبراء والعظماء، فأنت الله الكبير العظيم.
سبحان الله، ولا عظيم إلا الله عز وجل. أخوانا الأكارم، أول شيء نريد أن نسأله: يا ترى الشيخ الإمام الجيلاني وأمثاله أما كان عندهم هموم ومزعجات في الحياة ومشاكل؟ طبعا كان موجود، لكن لماذا وفقهم الله عز وجل إلى ذكر هذه المحامد وذكر هذا الثناء وبيان هذا التعظيم لله تعالى؟ حقيقة أيها الإخوة، هذا أمر دقيق ومهم. الأشياء أيها الإخوة لها ميزانان، ميزان حقيقي وميزان وهمي. الميزان الوهمي أن تعظم الدنيا، الميزان الوهمي أن يعظم بلاء الدنيا، الميزان الوهمي أن يعظم المرض وأن يعظم الفقر بحيث يكون أعظم شيء في حياتنا. لكن الميزان الحقيقي أن يكون التعظيم لله، وأن يكون الخضوع لله، وأن يكون الإقبال على الله. فهؤلاء الصالحون أيها الإخوة تمسكوا بالميزان الحقيقي، فرأوا أن كل شيء في هذه الدنيا صغير وأقل من أن يصرفهم عن الله عز وجل. لذلك لم يصرفهم عن الله فقر ولا مرض ولا هم ولا مزعج، وإنما بقيت قلوبهم متعلقة بالله، وصغرت في قلوبهم كل المزعجات التي تصرف غيرهم عن الله عز وجل. نحن أيها الإخوة الأكارم أحيانا ننظر إلى أنفسنا فنصرف بالمرض عن الله، بالفقر عن الله، بالمشكلات عن الله، ننشغل بالهموم عن الله عز وجل، مع أن هذه الأشياء كلها أولا هي أقل من أن تصرفنا عن الله، ولكن نستغفر الله ونتوب إليه. والشيء الثاني، هذه القضايا يجب أن تكون دوافع لنا إلى باب الله تبارك وتعالى. فالمرض يسوقنا إلى الله، والفقر يسوقنا إلى الله، والبلاء يسوقنا إلى الله، وهكذا شأن العقلاء أيها الإخوة. أما أولئك الأولياء فكانوا مشغولين بالله عن كل مسائل الدنيا، لذلك عاشوا في لذة الصلة بالله وجميل الصلة بالله، وصارت قلوبهم متعلقة بالله عز وجل، ولم تشغلهم مشاغل الدنيا بكل ما فيها من أفراح وأتراح من ضراء وسراء، لم تشغلهم عن الله تبارك وتعالى.
إلهنا، تكرمت على الفقراء والأغنياء فأنت الله الغني الكريم.
يا سلام، تكرمت مو بس على الفقراء بل حتى على الأغنياء. هذا الغني إخواننا مسكين يظن أن رزقه في ماله، لا، رزقك عند الله. هذا المال الذي في صندوقك لا تتعلق به، تعلق بما عند الله عز وجل. فالله يقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إياك أيها الغني أن تثق بصندوقك أو بجيبك أو رصيدك في البنك، ثق بما عند الله تبارك وتعالى. إياك أن تثق بما تترك لأولادك، وإنما ثق بما عند الله لأولادك. لذلك أيها الإخوة، نحن اليوم لا يحق لنا أن نعلق أولادنا بنا أو بأموالنا أو بما نسجله بأسمائهم أو ما شابه ذلك. لا، خلي قلب ولدك متعلق بالله عز وجل، خلي قلب ولدك واثق بالله عز وجل. وانظر أخواننا، أنت الذي تكرمت على الفقراء والأغنياء، فالفقير في فقره فقير إلى الله، والغني في غناه فقير إلى الله عز وجل. وندخل جميعا في قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله.
ومن أنت على العصاة والطائعين في ساعة رحمتك فأنت الله الرحمن الرحيم.
ومن أنت على العصاة، مو بس العصاة، والطائعين. رحم الله ابن عطاء الله السكندري عندما قال: أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته. والله هذه كلمة قد البعض يستغربها. يقول لك: أنت إذا أطعت الله تحتاج إلى حلم الله أكثر من العصاة. طيب شلون هيك؟ العاصي مذنب، الطائع مطيع. قال: نعم، المطيع ربما حصل عنده من الطاعة اتكال على طاعته، واتكال على نفسه، واتكال على صلاحه، واتكال على ولايته. لذلك هو الآن يشعر بشيء من الغنى عن رحمة الله اعتمادا على طاعته. أما العاصي ليس عنده طاعة يعتمد عليها، ويرى أنه مذنب وأنه مقصر، لذلك دائما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. شوفوا الآن إخوان، عاصي أحيانا تقول سبحان الله، تدعو بالمغفرة بيقول آمين من قلبه. ليه؟ هو يشعر بمعصيته. أما الطائع أحيانا تدعي اللهم اغفر لنا يقول آمين، لكن ما بيشعر بحاجته إلى المغفرة. ليه؟ لأنه اعتمد على طاعته. وكذلك أيها الإخوة، انظر إلى العاصي كيف يجلس بين الصالحين، يجلس مستحيا بنفسه، يشعر بتقصيره، وهنيئا لهؤلاء، هؤلاء أولياء، هؤلاء صالحون، أنا مذنب بينهم، أنا كذا. أما الإنسان الطائع ربما يعني ينظر إلى نفسه: أنني واحد من هؤلاء الصالحين، واحد من هؤلاء الأولياء. فربما حصل في طاعته كبر وترفع واستغناء عن رحمة الله عز وجل. لذلك قال ابن عطاء الله: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ما منقول المعصية أحسن من الطاعة، لا، آثار المعصية ربما تكون أفضل من آثار الطاعة. الكبر الذي قد يحصل عند المطيع، الاعتماد على العمل الذي يحصل عند المطيع، هذا هو المذموم. أما الطاعة لا تذم، وإنما يذم ما قد يحصل من أمراض من أثر الطاعة عند الأناس الذين ضعفت تربيتهم. أما الأصل المطيع أخواننا أن يكون واقفا على باب الله، فإذا أطاع الله ازداد ذوبانا على باب الله. يعني أنا مطيع، لكن طاعتي هل ترفعني بنفسي؟ لا، وإنما أقول يا رب هذا العمل الذي وفقتني إليه هو عمل قليل في حقك، أنت حقك أعظم. ثم هذا العمل الذي أنا أفعله الآن، لو ربي فتش عن عيوبه ودقق على عيوبه ربما كان هذا العمل الصالح ظاهرا فيه من الآفات، فيه من الرياء، من الكبر، من كذا، ما يجعله أخطر من المعصية أحيانا. بينما إنسان فعل معصية زلت قدمه، وكلنا تزل أقدامنا، لكن هذا الإنسان بعد المعصية استغفر، بكى، تاب إلى الله، انكسر على باب الله، غير أحواله، استغفر الله عز وجل، نقول هذه الحالة التي ظهرت منه بعد المعصية من الافتقار إلى الله والالتجاء إلى الله والذل على باب الله أفضل من حال ذاك الإنسان الذي أطاع الله فأورثته طاعته كبرا ورفعة على الخلق وشيء من الاستغناء عن رحمة الله تبارك وتعالى. لذلك أنت الذي مننت على العصاة والمطيعين بماذا؟ بواسع رحمتك. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته.
تعلم سرنا وجهرنا،
لا شك،
وأنت أعلم بنا منا،
وأنت أعلم بنا منا، الله أعلم بي من نفسي. سبحان الله، شوفوا إخواننا هذا المعنى، الله يعلم الخبايا، يعلم الخفايا، يعلم السرائر، يعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء. نعم،
أنت أعلم بنا منا فأنت العليم.
الله،
ولا تدبير للعبد مع تدبيره، ولا إرادة له مع مشيئتك وتقديره.
سبحان الله، شوف التسليم يا أخوانا لله. طب هذا الكلام كله مر معنا بالعقيدة، وهذا الكلام ندرسه بالعقيدة، لكن انظر عندما تقول هذه الكلمات لا لتقررها في درس علم، وإنما لتتذوقها في باب مناجاتك لله عز وجل. كم تذوب على باب الله عندما تخاطبه بهذه الكلمات. يعني سبحان الله إخواننا، هالكلام البعض بيقول لك كله معروف، مظبوط، المعروف عقلا شيء، والذي يكون شعورا في القلب شيء آخر. وبعد ذلك إخوتي الأكارم، أنا عندما أتكلم في ساعة صفاء مع الله، قاعد لحالي مع الله عز وجل، أنا ما عم أقرر درس علم، أنا ما عم راجع معلوماتي، لا، وإنما أنا الآن أتذوق هذه الكلمات التي هي مشاعر في قلبي، هذه الكلمات تطرب لها روحي ويسكن لها قلبي وتأنس بها نفسي وأشعر فيها بسعادة لا تعادلها سعادة. أنا عندما أناجي الله بهذه الكلمات التي أعلمها عقلا، أنا عندما أناجيه بها أشعر أن قلبي وروحي تطير في ميادين الصلة بالله تبارك وتعالى.
لولا وجودك لما كانت المخلوقات،
لولا وجودك لما كانت المخلوقات، فنحن مفتقرون إلى الله في أصل وجودنا.
ولولا حكمة صنعك لما عرفت المصنوعات.
سبحان الله، انظر إلى هذا الكون المتقن، من الذي أتقنه؟ الله عز وجل. انظر إلى هذا النظام الكوني، من الذي وضعه؟ الله عز وجل. انظر إلى العلوم المتكاثرة اليوم، كلها تكشف جزءا صغيرا من عظيم حكمة الله في هذا الكون. لو أعطيت أي عالم الآن متخصص بأي مجال لتكلم لك عمرا طويلا عن حكم الله فيما أدركه من هذا الجانب الصغير من مخلوقات الله عز وجل. لو تركت الطبيب يتكلم، لو تركت عالم النبات يتكلم، لو تركت عالم الفلك يتكلم، عن حكم الله عز وجل في مصنوعاته، والله لتكلم بما يبهر العقول وتخشع له الأفئدة. لكن مساكين أولئك الناس الذين غرقوا في معرفة المصنوعات وغابوا عن معرفة الصانع، مساكين أولئك الذين غرقوا في المخلوقات ولم يتعرفوا على الخالق. والله عز وجل ماذا يقول؟ هذا خلق الله. يا أيها العاقل، إذا نظرت إلى الخلق فإياك أن تسكن إليه، ولكن قل هذا خلق الله. وإذا نظرت إلى الصنعة فإياك أن تركن إليها، ولكن قل صنعة الله الذي صنع الله الذي أتقن كل شيء.
خلقت الآدمي وبلوته بالحسنات والسيئات وأبرزته في هذه الدار لمعرفتك،
يا سلام،
حجبته عن باطن الأمر بظاهر المرئيات.
يعني أنت الآن ترى هذا الكون، ترى أسبابا، ترى صورا، تظن أن الأسباب لها تأثير. هنا أيها الإخوة يسعفنا ربنا عز وجل بالعلم بالدليل لنتذكر أن هذه أسباب، وأن وراءها الفاعل الحقيقي وهو الله عز وجل. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. لذلك أيها الإخوة دائما كلما رأيت فعلا فاعلم أن الفاعل هو الله، وكلما رأيت أثرا فتذكر أن المؤثر هو الله، وكلما رأيت حركة فاعلم أن المحرك هو الله، وكلما رأيت سكونا فتذكر أن السكون بيد الله. لذلك أيها الإخوة الأكارم دائما دائما نتذكر أن الفاعل في هذا الكون واحد، من؟ الله تبارك وتعالى.
وكشفت لمن شئت عن سر التوحيد، فبهذا شهد الكون والتكوين والكائنات.
الله، انظروا إخواننا، وكشفت لمن شئت، يا سلام، اصطفاه الله عز وجل. سبحان الله، إخواننا في ناس درسوا أكثر منا وتعلموا أكثر منا وقرأوا أكثر منا وبيعرفوا بالكون أكثر منا، لكن سبحان الله بعد كل هذه المعارف التي وصلوا إليها في الكون ماذا قالوا؟ الكون خلق صدفة، ولا إله في الكون، والحياة مادة، إلحاد. طيب هذا الإنسان إخواننا لو نظرت إليه في علوم الفلك، علوم الطب، وعلوم الحيوان والبهائم والأجنة، وعلوم الأرض وباطن الأرض، عنده من الأدلة ما يوصله إلى الله، لكنه مسكين نظر إلى الدليل وغاب عن دلالته، فبقي محجوبا بهذا الدليل، بقي محجوبا عن هذا الدليل. إنسان إخواننا رأى أرمى سهم مكتوب عليه الطريق من ها هنا، اي نعم، واحد جاي عند الطبيب إخواننا، وين عيادة الطبيب؟ شاف سهم إنه من هون عيادة الطبيب، وقف، اي نعم، يطلع على الأرمى ونوع الحديد والرسم والخط وكذا وكذا، وما راح لعند الطبيب. شو بتقول له؟ لك والله أنت أحمق، هذا الكون كله مكتوب عليه هذا خلق الله. لذلك إذا وقفت عند الكون فأنت محجوب بهذا الكون المحدود عن الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة الذي أكرمه الله بهذا النور في البصيرة يرى الكون دالا على الله، يرى الصنعة دليلا على الله، يرى الخلق دليلا على الله عز وجل، فتجد عنده في كل شيء في الكون تجد دليلا يدله على الله تبارك وتعالى.
وأشهدته حظيرات قدسك ولطائف معاني سرك الباطن والظاهر بأنواع التجليات.
إخوانا الأكارم، الإنسان منا متقلب في حياته، مرة يكون في بسط، مرة في ضيق، مرة في هم، مرة في فرح، مرة في ألم، مرة في أمل، مرة في رجاء، مرة في خوف، مرة في تعظيم، مرة في أنس. هذه إخوانا التقلبات هي من آثار تجليات الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقلبنا في ذلك كله. لذلك أنت واجبك أن تكون عبدا لله عز وجل كيفما قلبك الله في تجلياته. إن جاء البلاء فأنت عبد لله، وإن جاء العطاء فأنت عبد لله، إن كنت في الصحة فأنت عبد لله، وإن كنت في المرض فأنت عبد لله، إن كنت في الغنى فأنت عبد لله، وإن كنت في الفقر فأنت عبد لله. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.